يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها: يا إمام، هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 65 بعد 200.
يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى، عزيز علي يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم، وهذا هو الجزء الحادي عشر. في الحلقة الماضية حدثتكم عن المقام البشري المقيد وعن المقام البشري المطلق للإمام المعصوم، وكل ذلك إنما هو بحسبنا، إنها جهة الأسوة التي عنونتها المقام البشري المقيد، وإنها جهة التوجه على مستوى العقيدة والعبادة إلى وجه الله الذي بين أظهرنا، وهذا هو المقام البشري المطلق. لا أريد أن أكرر كلامي الذي ذكرته لكم في الحلقة المتقدمة، إنما أريد أن أشير إشارة ترتبط بهذين المقامين. هذه الإشارة تنبئنا بسعة وعظمة المشروع المهدوي. من هنا فإن هذين المقامين سيتجليان بشكل واضح وواضح جدا في شؤون الدولة القائمية المهدوية. لازلت أقرأ الأحاديث في الأجواء نفسها التي تقدم ذكرها في الدولة السليمانية، في دولة سليمان النبي ومملكته وما يرتبط بذي القرنين، وما حدثتكم بعد ذلك من حديث العترة الطاهرة. الكتاب الذي بين يدي هو بصائر الدرجات لشيخنا أبي جعفر الصفار من أصحاب إمامنا الحسن العسكري. توفي الشيخ الصفار سنة 290 للهجرة. الطبعة التي بين يدي هي طبعة مؤسسة النعمان بيروت لبنان، وهذا هو الجزء العاشر، فالكتاب مقسم إلى أجزاء. مرادي من الجزء العاشر إنه الفصل العاشر، الباب العاشر، فكل هذه الأجزاء تجمع في هذا الكتاب، في هذا المجلد الذي بين يدي. الجزء العاشر الباب الرابع بعد العاشر، إنه الرابع بعد العاشر، الباب الرابع عشر، عنوانه باب في الأئمة أن الخلق الذين خلف المشرق والمغرب يعرفونهم ويأتونهم ويبرؤون من أعدائهم. الحديث الأول بسنده عن إمامنا الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن لله بلدة خلف المغرب، الحديث عن المغرب، إنه المغرب الذي سار إليه ذو القرنين، المغرب الذي هو في خارج الكرة الأرضية. إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى، وفي جابلقى 70,000 أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة، مثل هذه الأمة في تكليفها وفي دينها. الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وآله. إن لله بلدة خلف المغرب، الحديث عن المجرة، الحديث عن الفضاء، يقال لها جابلقى، وفي جابلقى 70,000 أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة في الدين والعقيدة، لا في تصرف الأمة وما فعلت وما ارتكست فيه من ضلال وارتداد، إن كان ذلك في سقيفة بني ساعدة أو كان ذلك في سقيفة بني طوسي. منذ أن أسس الطوسي حوزته المشؤومة في النجف 448 للهجرة، إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى، وفي جابلقى 70,000 1000 أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة، فما عصوا الله طرفة عين، فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين، على الجبت والطاغوت، على قتلة الزهراء، فما يعملون عملا ولا يقولون قولا إلا الدعاء على الأولين، والبراءة منهما والولاية لأهل بيت رسول الله. لا أريد أن أقف عند كل هذه التفاصيل، كل الذي أريد أن أثبته من أن كوننا الفسيح فيه الكثير من المخلوقات، وهذه المضامين تتعاضد مع آيات القرآن التي تلوتها عليكم في الحلقات المتقدمة، من أن الله بث الدواب وهي الكائنات التي لها دبيب بثها في أرضه وفي سماواته. لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم بهذا الخصوص، إنما أقرأ هذه الأحاديث أقرأها تطبيقا للمضمون القرآني المتقدم الذكر، من أن الله بث في الأرض دوابها. الحديث عن كائنات لها دبيب، الإنسان، الطير، الأنعام، سائر الحيوانات من حيوانات البر والبحر إلى غير ذلك. إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى، وهناك بلدة أخرى يقال لها جابرسا. الروايات حدثتنا عن جابلقى وحدثتنا عن جابرسا. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل الأحاديث في حلقات ضيقة الوقت وفي برنامج تلفزيوني محدود، إنه برنامج محدود من جهة الوقت ومحدود من جهة المعطيات التي تعرض فيه. إن لله بلدة خلف المغرب يقال لها جابلقى، وفي جابلقى 70,000 أمة ليس منها أمة إلا مثل هذه الأمة، دينها مبني على البراءة والولاية، هذا هو الذي يريده أمير المؤمنين. لكن هؤلاء في جابلقى لم يكونوا غدرة فجرة ملعونين كهذه الأمة التي ارتدت بعد رسول الله، ولم يكونوا خونة نبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، مثلما خاطب إمام زماننا أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى، مذ جنح كثير منكم إلى أن قال لهم من أنكم نبذتم العهد المأخوذ منكم وراء ظهوركم إنهم خونة سفلة. الحديث عن أكثر مراجع الشيعة. هذه رسالة إمام زماننا، هي الرسالة الأولى للشيخ المفيد التي وصلته سنة 410 للهجرة قبل وفاته بمدة قليلة، بمدة قليلة من السنين. الرسالة وصلت سنة 410 للهجرة، والمفيد توفي سنة 413 للهجرة. فهؤلاء في جابلقى لا هم بغدرة فجر غدروا بالغدير ولا بخونة سفل جنحوا إلى المسار الضال إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، وخانوا العهود والمواثيق. إنهم أكثر مراجع الشيعة زمان الغيبة الكبرى. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك سنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهب، وراية الأبقع، وراية السفياني. الحديث الثاني من الباب نفسه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها، لأن أرضنا ضوءها من الشمس. الإمام يتحدث عن أرض بيضاء ضوءها منها، ومر علينا في رحلة ذي القرنين من أن ذا القرنين لما تجاوز الظلمة وصل إلى أرض مضيئة، إلى أرض حمراء، إلى تلك الرملة الفركة اللينة التي كأن حصاها اللؤلؤ، مثلما حدثنا بذلك الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فكانت تلك الأرض التي وصل إليها ذو القرنين ما بعد الظلمة، وصل إلى مكان مضيء لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا بضوء قمر. أنا لا أريد أن أقول من أن الأرض هذه هي تلك التي بلغها ذو القرنين، إنما أردت أن أقول من أن هذه المضامين متكررة في الروايات والأحاديث، هذا هو الذي أردت أن أقوله. إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها وليس من الشمس، فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا. هذه جموع من دواب السماوات تختلف عن الأمم التي تعيش في مملكة جابلقة. إن من وراء أرضكم هذه أرضا بيضاء ضوءها منها فيها خلق يعبدون الله لا يشركون به شيئا، يتبرؤون من فلان وفلان. الرواية الثالثة بسند صاحب البصائر عن عبد الرحمن بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس، العين هي من أسماء الشمس، فعين شمسنا يعني هي بكامل تكوينها، هي بكل خصائصها وآثارها. إن من وراء عين شمسكم هذه أربعين عين شمس فيها خلق كثير. والمراد هنا من عين شمسنا المجموعة الشمسية، فالشمس في المركز والكواكب تدور حولها، وكأن الشمس بمثابة العين، وكل شيء يدور حول هذه العين، فنحن نرى بواسطة هذه العين. عيوننا من دون ضوء الشمس لا تستطيع أن ترى الأشياء، لأن صور الأشياء تنتقل إلينا من خلال الضوء. الضوء هو الذي ينقل لنا صور الأشياء، فصور الأشياء تصل إلى عيوننا عبر مسار الضوء، لكننا لا نتحسس هذا بسبب سرعة الضوء الهائلة في نقله للصور. إن من وراء عين شمسكم هذه 40 عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وراء قمركم 40 قمرا فيها خلق كثير. إن من وراء قمركم، لم تستعمل الرواية لفظة عين، لأن القمر ما هو بموجود في مركز المجموعة الشمسية، هو دوار حول الأرض. وإنما يشير إمامنا الصادق إلى الشمس وإلى القمر باعتبار أن الشمس واضحة بالنسبة لنا، وباعتبار أن القمر واضح بالنسبة لنا، علامات واضحة في السماء. إن من وراء عين شمسكم هذه 40 عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وراء قمركم 40 قمرا فيها خلق كثير، لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه. مثلما نحن لا ندري عن الكائنات الكثيرة في هذا الكون، لا نعرف عنها شيئا، لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلقه، ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان. قد تقولون لماذا هذا الإصرار على لعن فلان وفلان؟ القضية لا ترتبط بهما، فلان وفلان رمز، عنوان لكل ما يخالف محمدا وآل محمد، وهذا الكون بقضه وقضيضه خلق لأجلهم، هذا هو كونهم. مثلما نقرأ في حديث الكساء الشريف، في حديث الكساء اليماني المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله عليها، فهذا الكون كونهم. القضية لا تعني أن أهمية كبرى للأول والثاني أبدا، إنه رمز للبراءة وتأكيد من الأئمة يوجهون أنظارنا إلى أهمية عقيدة البراءة. البراءة هي البوابة للوصول إلى الدين النظيف وإلى العقيدة السليمة. مر علينا في الحلقات المتقدمة من برنامج الخاتمة حينما حدثتكم عن البراءة، من أن البراءة بمثابة وضوء الصلاة، الصلاة من دون الوضوء لا تسمى صلاة، لا صلاة إلا بطهور. لابد من تحقق الوضوء قبل الصلاة بكل شرائطه، بالتمام والكمال. ولا بد أن يكون الوضوء ممازجا للصلاة من أول حرف إلى آخر حرف. علينا أن نحقق الوضوء بالتمام والكمال قبل الصلاة، ولا بد أن يكون الوضوء مصاحبا للصلاة بالتمام والكمال على طولها وعلى عرضها. ولن تكون هناك صلاة إذا ما انتقض الوضوء في جزء يسير من آخر ثانية في الصلاة قبل انتهاء الصلاة. إذن يجب إتيان الوضوء بكل شرائطه بكل خصائصه، ويجب أن نحافظ على وضوئنا من أول الصلاة إلى آخرها. الصلاة لها وقت، العقيدة ليس لها من وقت، فلا بد أن نحافظ على البراءة إلى آخر ثانية من حياتنا. الصلاة لها وقت، العقيدة ليس لها من وقت. يجب علينا أن ندخل إلى عقيدتنا النظيفة السليمة من خلال بوابة البراءة. وأهم ركن في عقيدة البراءة البراءة الفكرية، البراءة العاطفية مهمة، البراءة العملية مهمة، البراءة القولية مهمة، لكن هذه المراتب من البراءة لا قيمة لها من دون البراءة الفكرية. طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، فلا تنفع البراءة العاطفية ولا تنفع البراءة العملية ولا تنفع البراءة القولية إلا نفعا يسيرا. النفع الأعظم والسر الأعظم في نجاح الوصول إلى العقيدة السليمة هو من خلال بوابة البراءة الفكرية التي يأتي في حاشيتها ما يأتي من براءة عاطفية وبراءة عملية وبراءة قولية. هذا التركيز في هذه الروايات والأحاديث من أن هذه الممالك في السماء وهذه الأمم وهذه المخلوقات وهذه الكائنات مثل ما جاء في الرواية الثالثة، هؤلاء لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق، أساسا لا يعرفون شيئا عن أرضنا، ولكنهم ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان. لابد أن نتذكر من أن فلانا وفلانا في الأرض، والأرض هي العاصمة. أرض فيها الإمام، يسكنها الإمام، يقطنها الإمام، يتخذها مقرا له، إنه إمام الوجود. فأرض فيها إمام الوجود هي عاصمة الوجود. حين أتحدث عن الوجود هنا أتحدث عن زينة السماء الدنيا، لا أتحدث عن الوجود بكل ما لهذه الكلمة من معنى، وإنما أتحدث عن الوجود بحدود كوننا الدنيوي. كوننا الدنيوي زينة السماء الدنيا، هذه المجرات السمائية الهائلة، وهذا الامتداد الفضائي الكوني بكل تلك الأجرام التي لا نعرف عن أسرارها ولا عن أعدادها ولا عن خصائصها شيئا. ما وصل إليه الإنسان رغم أنه قطع أشواطا عظيمة في العلم بالقياس إلى الأجيال القديمة من أجيال بني البشر من ولد أبينا آدم، فالعلم في زماننا قطع أشواطا عظيمة هائلة، لكنه لم يطلع على شيء بالقياس إلى ما يجهله علماء الأرض. أرضنا صغيرة، إمكاناتنا محدودة، علمنا ضيق، أما كوننا فهو واسع فسيح ممتد، وهو في حالة توسع، أسراره عظيمة هائلة لا نعرف منها إلا يسير المعلومات. فلعنة فلان وفلان هي رمز، لأن فلانا وفلانا في العاصمة في الأرض، ولأن فلانا وفلانا باشروا العداء مع محمد وآل محمد، القضية ليست لأجلهما وإنما لأجل ما فعل، فلا قيمة لهما بالقياس إلى محمد وآل محمد. هذا الاهتمام بلعنة فلان وفلان من جهة أن فلانا وفلانا في الأرض من الجنس الآدمي، والجنس الآدمي في قبة أبينا آدم ومن سلالة أبينا آدم له خصوصية، فهو المستخلف على العاصمة، ومحمد وآل محمد في مظهر إمامتهم على هذا الكون في الصورة الآدمية، ومر الحديث عن المقام البشري المقيد وعن المقام البشري المطلق، وهذان المقامان هما المقامان اللذان يرتبط المشروع المهدوي بهما، هذا المشروع الذي سيكون نظاما لكل كوننا، القضية ليست مختصة بالأرض. وما جرى في الدولة السليمانية وما جرى في زمان ذي القرنين إلى بقية التفاصيل، كل ذلك إشارات إلى انبساط المشروع المهدوي على كوننا الواسع الممتد الذي هو في حال توسع في كل لحظة من لحظات وجودنا. القضية قضية فيها آفاق رمزية، القضية لا ترتبط بفلان بما هو فلان، وبفلان الثاني بما هو فلان. القضية آفاقها تمتد إلى أنهما من الجنس الآدمي، والجنس الآدمي له خصوصية، إلى أنهما في العاصمة في الأرض، إلى أنهما عادا بشكل مباشر محمدا وآل محمد، إلى أنهما قتلا زهرة الوجود. ففاطمة هي زهراء الوجود، وهي زهرة الوجود، وهي زهرة الوجود. هذه أسماؤها، هي الزهراء، وهي الزهرة، وهي الزهرة، صلوات الله وسلامه عليها. حينما أقول لكم مردنا في البداية والنهاية إلى فنائها، يا زهراء، هذه الروايات تشير بحسب فهمكم للإشارات من قريب من بعيد، تشير إليها. فاطمة يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها. فاطمة يصلي الباري على من يصلي عليها، ويلعن الباري، يلعن الجبار من آذاها ومن جفاها ومن قتلها. الصادق يقول في الرواية الثالثة من الباب الرابع عشر من الجزء العاشر من بصائر الدرجات لشيخنا الصفار، الصادق يقول: إن من وراء عين شمسكم هذه 40 عين شمس فيها خلق كثير، وإن من وراء قمركم 40 قمرا فيها خلق كثير، لا يدرون أن الله خلق آدم أم لم يخلق، ألهموا إلهاما لعنة فلان وفلان. أنتقل بكم إلى الحديث الثامن من الباب نفسه. بسند شيخنا الصفار عن عجلان أبي صالح قال: سألت أبا عبد الله، سألت الإمام الصادق صلوات الله عليه عن قبة آدم. قبة آدم المراد منها زمان آدم ومكان آدم. مركز القبة هي أرضنا، قبة آدم هي قبة المشروع المهدوي، العاصمة الأرض والامتداد في هذا الكون الفسيح. فقبة آدم، زمان آدم ومكان آدم، هذا المراد من قبة آدم. سألت أبا عبد الله، إنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن قبة آدم، فقلت له: هذه قبة آدم؟ فقال: نعم، هذه قبة أبينا آدم، إنها قبة المشروع المهدوي، إنها العاصمة. الإمام مستمر في حديثه، فقال: نعم، ولله قباب كثيرة، هناك قباب كثيرة. لكنك إذا كنت تسأل عن القبة العاصمة، عن قبة آدم، فهذه هي قبة آدم. عجلان أبو صالح سأل الإمام الصادق عن قبة آدم، فقال له: هذه قبة آدم؟ فقال الإمام: نعم، ولله قباب كثيرة، أما أن خلف مغربكم، الحديث عن مغرب الكرة الأرضية وليس عن مغرب على سطح الأرض، وإنما عن مغرب يقع خارج الأرض. أما أن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوءة خلقا يستضيئون بنورنا، هذه مجموعات أخرى، يستضيئون بنورنا. مرت علينا روايات عن كائنات سماوية تستضيء بشموس وبأقمار هي غير شمسنا وقمرنا، ومر علينا أيضا هناك كائنات تستضيء بضوء من الأرض نفسها من دون شمس أو قمر، وهذه كائنات تستضيء بنورهم. فإن الله بث في السماوات في هذا الكون الفسيح بث دوابا كثيرة مثل ما بث دوابا كثيرة في أرضنا. أما أن خلف مغربكم هذا 39 مغربا، أرضا بيضاء ومملوءة خلقا يستضيئون بنورنا، لم يعصوا الله طرفة عين، لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، يبرؤون من فلان وفلان. قيل له: كيف هذا يتبرؤون من فلان وفلان وهم لا يدرون أخلق الله آدم أم لم يخلق، ما هم من ولد آدم؟ فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ تعرفه معرفة مباشرة؟ هل رأيته؟ هل تكلمت معه؟ هذا مراد الإمام. فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ قال: لا، إلا بالخبر، أخبرونا عن ذلك. أخبرنا الرسول، أخبرنا الإمام، أخبرنا القرآن. فقال للسائل: أتعرف إبليس؟ فقال: لا، إلا بالخبر. قال: فأمرت باللعنة والبراءة منه؟ قال: نعم. قال: فكذلك أمر هؤلاء. أحاديث الأئمة تنساب انسيابا كانسياب الماء الصافي، إنها العيون الصافية كما وصفها أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال: ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم، فقال: أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك، فقلت: وما استدارة الفلك؟ فقال: اختلاف الشيعة بينهم. وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا: يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. المراد ليس هناك من طرف على الحق، ويكون قتل بين الكوفة والحيرة، قتلاهم على سواء. وينادي مناد من السماء. وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي: متى يكون هذا الأمر؟ فقال: أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة. الحديث 11 من الباب نفسه ومن المصدر نفسه أيضا، عن إمامنا الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه، الرواية عن إمامنا الصادق، وهكذا عن الأئمة عن إمامنا الحسن السبط. إن لله مدينتين، إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب، عليهما سور من حديد، وعلى كل مدينة منهما 70,000 مصراع من ذهب، وفيها 70,000 لغة يتكلم كل لغة بخلاف لغة صاحبه، وفيها 70,000 لغة يتكلم، يبدو أن الفاعل قد سقط من الرواية، المراد من الفاعل المتكلم، يتكلم كل واحد، كل متكلم لغة بخلاف لغة صاحبه. والإمام يقول، الإمام الحسن يقول: وأنا أعرف جميع اللغات وما فيهما، وما فيهما، وما في هاتين المدينتين وما بينهما، وما عليهما حجة غيري وغير الحسين أخي. هذه الأحاديث ربما بعض الأحاديث تكون شارحة لروايات ولأحاديث أخرى، لكنها بالإجمال تتحدث عن الكثير من البقاع في الكون، وعن الكثير من الممالك والمدن والأجرام السماوية المسكونة، والتي فيها ما فيها من أصناف الخلائق الكثيرة. هذا المنطق ينسجم مع منطق القرآن الذي يخبرنا من أن الله بث الدواب في الأرض وبث الدواب في السماء. أتحدث عن السماء الدنيا. فلا تقرأ هذه الأحاديث ولا تنصت إلي وأنا أقرأ هذه الأحاديث بعيدا عن تلكم الآيات. النبي أمرنا أن نتمسك بالكتاب وبالعترة، ومن أبرز مصاديق التمسك بالعترة أن نتمسك بحديثها. نحن مأمورون أن نتمسك بالكتاب وبحديث العترة على حد سواء، بالقوة نفسها وفي الوقت نفسه. ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. فمرت علينا الآيات واضحة صريحة حينما حدثتكم عن مصطلح الدابة، عن هذا المصطلح المتحرك في سور القرآن وآياته. من جملة المطالب الواضحة التي حدثتكم عنها من أن الله سبحانه وتعالى نشر دواب الأرض في الأرض ونشر دواب السماء في السماء. لقد بث الدواب في الأرض وفي السماء بالدرجة نفسها وبالنسبة نفسها، هكذا دلت الآيات الواضحة والبينة، وهكذا بينت وذكرت لنا. كل هذا مر علينا، فما نقرأه هنا في هذه الروايات والأحاديث هو تطبيق للذي مر علينا في مضامين تلك الآيات. أذهب بكم إلى الحديث الرابع من أحاديث الباب نفسه. هذه الرواية طويلة، سأقرأ جانبا منها. عن هشام الجواليقي عن أبي عبد الله، هذا هو هشام ابن سالم من الشخصيات الشيعية المعروفة البارزة. عن هشام الجواليقي عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن لله مدينة خلف البحر. مراده خلف البحر باعتبار أن التصور في أذهان الناس أن البحر حينما ينتهي تنتهي الأرض، وإلا فإن مراد الإمام من خلال التفصيل الذي سيأتي مراده في هذا الكون الفسيح في الفضاء. إن لله مدينة خلف البحر سعتها مسيرة 40 يوما، فيها قوم لم يعصوا الله قط ولا يعرفون إبليس ولا يعلمون خلق إبليس، نلقاهم في كل حين فيسألون عما يحتاجون إليه ويسألون الدعاء فنعلمهم، ويسألون عن قائمنا حتى يظهر الذي يبدو لي متى يظهر، ولكن نقرأ النص كما هو. نصوص الأحاديث تتعرض للتحريف وللتصحيف، وتتعرض للإهمال من الكتاب والنساخ، وقد يخطئون في الكتابة ويعلمون خطأهم لكنهم لا يصححون أخطاءهم. ويسألون عن قائمنا حتى يظهر، ويسألون عن قائمنا حتى يظهر أي أنهم مستمرون بالسؤال عن قائمنا إلى وقت ظهوره. وفيهم عبادة واجتهاد شديد، الاجتهاد هو مواصلة العبادة، وفيهم عبادة واجتهاد شديد، ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع، مصارع الأبواب جهاتها. عادة الأبواب الكبيرة تتألف من مصراعين وربما أكثر، لكن المعروف أن الأبواب الكبيرة تتألف من مصراعين من جهتين. ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ. الفرسخ بالحسابات الأرضية قد يصل إلى 5000 متر الفرسخ الواحد. ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ. مثل ما قلت لكم، الفرسخ بالحسابات الأرضية 5000 متر، 100 فرسخ، فإننا نصل إلى 500,000 متر ما بين المصراع إلى المصراع. إنها حضارة مختلفة عن حضارة الأرض، وفيهم عبادة واجتهاد شديد، ولمدينتهم أبواب ما بين المصراع إلى المصراع 100 فرسخ، لهم تقديس واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورع، ولكن الذي جاء مطبوعا ولباسهم الورق، فهل المراد الورق كورق الأشجار مثلا، أو الورق كورق الكتابة، أو أنه الورق ولباسهم الورق والورق الفضة؟ لكن السياق يعين أن يكون الكلام ولباسهم الورع، لهم تقديس واجتهاد شديد. الاجتهاد العمل المتواصل بإخلاص، لهم تقديس واجتهاد شديد، لو رأيتموهم لاحتقرتم عملكم. يصلي الرجل منهم شهرا لا يرفع رأسه من سجوده، طعامهم التسبيح، ولباسهم الورق ووجوههم مشرقة بالنور، إذا رأوا منا واحدا لحسوه. بحسبهم هؤلاء يختلفون عن البشر، كائنات بحسب عالمهم، إذا رأوا منا واحدا لحسوه واجتمعوا إليه وأخذوا من أثره إلى الأرض، يتبركون به، لهم دوي إذا صلوا أشد من دوي الريح العاصف، فيهم جماعة لم يضعوا السلاح منذ كانوا. لماذا؟ ينتظرون قائمنا، يدعون أن يريهم إياه، يدعون الله أن يريهم إياه، وعمر أحدهم 1000 سنة. إذا رأيتهم رأيت الخشوع والاستكانة وطلب ما يقربهم إليه، ما يقربهم إلى الله، ما يقربهم إلى قائم آل محمد. والمعنى واحد، من أطاعكم أطاع الله، ومن أحبكم أحب الله، ومن تقرب إليكم تقرب إلى الله. هذه المضامين واضحة في ثقافة العترة الطاهرة. إذا حبسنا لم نصل إليهم، ظنوا أن ذلك من سخط، يتعاهدون ساعة التي نأتيهم فيها، ينتظرونها، لا يسأمون ولا يفترون، يتلون كتاب الله كما علمناهم. وإن فيما نعلمهم ما لو تلي على الناس لكفروا به ولا أنكروه. يسألوننا عن الشيء إذا ورد عليهم من القرآن ولا يعرفونه، فإذا أخبرناهم به انشرحت صدورهم لما يسمعون منا. ويسأل الله طول البقاء وأن لا يفقدونا، ويعلمون أن المنة من الله عليهم فيما نعلمهم عظيمة، ولهم خرجة مع الإمام، مع الإمام القائم، يخرجون معه. الرواية طويلة إلى أن تقول ولهم سيوف من حديد، غير هذا الحديد، حديد مختلف عن حديد أرضنا. ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده. هؤلاء من جملة جند الإمام القائم وعسكره. مشروع صاحب الأمر ممتد، ليس محصورا بالأرض، يمتد إلى كل السماء الدنيا، إلى كل هذا الكون الفسيح، ولا يقف عند زينة السماء الدنيا، سيمتد إلى السماوات العلى، حيث تتعانق وتلتقي عوالم الغيب مع عوالم الشهادة. فزينة السماء الدنيا هي من عوالم الطبيعة، من عوالم الشهادة. أما السماوات العلى والملأ الأعلى فتلك عوالم الغيب. والمشروع المهدوي مشروع تتعانق فيه عوالم الغيب مع عوالم الشهادة. الأرض عاصمة والدولة ممتدة في عالم الطبيعة، في عالم الشهادة، عبر كوننا الواسع الفسيح. نحن لا نعرف الحقيقة الكاملة. هذه الروايات تحدثنا عن جوانب في كوننا العظيم الواسع. الرواية أيضا تخبرنا من أن الحديد لا يعمل بهم. هؤلاء محصنون وهؤلاء مدرعون ولا يؤثر حديد الأرض فيهم. أي حديد؟ كل الحديد، وحديدهم يختلف عن حديد الأرض. فما مر علينا قبل قليل في رواية إمامنا الحسن صلوات الله وسلامه عليه وهو يحدثنا عن مدينتين بالمشرق والمغرب عليهما سور من حديد، قلت لكم هذا الحديد ما هو من حديد الأرض، كهذا الحديد الذي تتحدث عنه الرواية. لا أقصد أن الحديد هناك كالحديد هنا، وإنما في كل بقعة لها عناصرها، لها معادنها، لها خصائصها. فهنا إمامنا الصادق يحدثنا عن سيوف هؤلاء فيقول: ولهم سيوف من حديد غير هذا الحديد، لو ضرب أحدهم بسيفه جبلا لقده. وفي الوقت نفسه فإن الحديد لا يعمل فيهم. هذه مجموعات ومجموعات هائلة من جند صاحب الأمر. هؤلاء ليس للأرض فقط، للأرض وللسماء. الحكاية طويلة عريضة. برنامج إمام زماننا مركز في الأرض لأنها العاصمة، ممتد في كل ما يسمى بحسب الإصطلاح القرآني بزينة السماء الدنيا. إنه كوننا الدنيوي الفسيح الواسع. لا أريد أن أقرأ أكثر من ذلك، فلقد عرضت بين أيديكم من نماذج الأحاديث التي تخبرنا عن الكائنات الكثيرة وعن الدواب الهائلة عددا ووصفا في السماء الدنيا، وكل ذلك جزء من المشروع المهدوي الأعظم. وتلك علامات تشير إلى عظمته، وتلك إشارات تدفعنا أن نسير في مسار التعظيم لا أن نسير في مسار التخزيم. وهذا هو عنوان حديثي: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتخزيم. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع،
ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله. إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. صار واضحا من كل البيانات المتقدمة منذ أن حدثتكم عن الدولة السليمانية وعن ذي القرنين وعن الرحلة الفضائية التي قادها أمير المؤمنين وعن إلى ما عرضته بين أيديكم من نماذج من الأحاديث التي قرأتها عليكم من بصائر الدرجات في هذه الحلقة، لابد أن تعلموا من أن الأحاديث بهذا المضمون كثيرة في كتبنا. ما عرضته لكم يمثل جانبا من هذه الأحاديث الشريفة. نحن لا نملك دليلا حسيا ولا نملك وثيقة من المجامع العلمية المختصة بعلوم الفضاء تثبت لنا من أن مخلوقات غير الإنسان تعيش في هذا الكون. الاحتمال من جهة عقلية قائم، ومن جهة علمية بحسب المعطيات العلمية المتوفرة الاحتمال قائم أيضا. فالاحتمال العقلي قائم والاحتمال العلمي قائم، لكنني في هذا البرنامج لا أحدثكم وفقا لهذا المنطق، إنني أحدثكم وفقا لمنطق حديث الثقلين، أن أتمسك بالكتاب المفسر بتفسيرهم وفي الوقت نفسه، فإني أتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم والذي يأتي منسجما انسجاما كاملا تاما مع قرآنهم المفسر بتفسيره. المنطق الذي يحكمني ويحكم هذا البرنامج هو هذا، فأنا لست محكوما بالاحتمالات العقلية ولست محكوما بالاحتمالات العلمية التي يضعها علماء الفضاء في عصرنا على طاولة البحث العلمي. أنا لا أنكر ذلك، لكنني أتحدث وفقا لمنطق آخر. المنطق الأكاديمي أنا أحترمه بحدود دائرته، فالمنطق الأكاديمي له دائرة لا يستطيع أن يعمل خارجها. المنطق الأكاديمي في
في دائرة العلوم المختبرية يتبنى ما تنتجه التجارب العملية الحسية في المختبر، ويتبنى ما تنتجه عمليات الرصد والملاحظة والمتابعة، ويتبنى ما تخرجه قوانين الرياضيات وقوانين الفيزياء الرياضية. إنه حساب على الورق وفقا للمنطق الرياضي ووفقا للبديهيات الثابتة بحسب شرائط وقواعد المنطق الأكاديمي الذي يعتمد الحس والمراقبة والملاحظة والرصد. فما تنتجه العلوم المعاصرة وفقا لهذا المنطق ووفقا لهذه الضوابط إني أحترمه بحدود قواعد هذا المنطق، وهذا المنطق هو الذي يقيد نفسه فلا يعطي لنفسه إجازة أن يتحرك خارج دائرة الحس وأن يتحرك خارج دائرة الملاحظة والمراقبة والرصد. المنطق الأكاديمي محترم عندي ومصدق بحدود ما يعطي لنفسه من مصداقية علمية واضحة. أما أنا في برنامجي هذا فإنني أتحدث بمنطق آخر، إنه منطق حديث الثقلين. ومنطق حديث الثقلين لا يأتي معارضا ولا رافضا لمنطق العلم الأكاديمي بحدود ضوابطه. منطق حديث الثقلين لن يكون معارضا لمنطق العقل السليم. العقل السليم له حدود لا يستطيع أن يتجاوزها، والعقل السليم يحترم حدوده. حينما ينتقل الكلام إلى مساحة الغيب فإن العقل يلملم أطرافه هنا، فليس له من مجال كي يتمدد بأطرافه في مساحة الغيب. أنا أحترم العقل غاية الاحترام، وأحترم منطقه، وأتمسك بالمنطق السليم للعقل السليم الواضح، لكنني في الوقت نفسه أؤمن بحدوده التي هو يؤمن بها، وأحترم منطق العلم الأكاديمي في الحدود والضوابط التي يضعها. لكنه ليس من حق منطق العقل السليم ولا من حق منطق العلم الأكاديمي أن يمنعني أن أتمسك بمنطق حديث الثقلين في مساحة الغيب، وعندي ما عندي من ضوابط ومن قواعد أستطيع إثباتها في دائرة المنطق الذي أتحدث عنه، مثلما العقلاء يتحدثون في حدود قواعد المنطق العقلي، ومثلما العلماء الأكاديميون يتحدثون في حدود المنطق الأكاديمي، فإنني كذلك أتحدث بحدود المنطق الغيبي. المنطق الغيبي ليس منطقا جزافيا، إنه يعتمد على المعارف التي نأخذها من سادة الغيب، فسادة الغيب هم مطلعون على غيبهم، مثلما العلماء الأكاديميون من علماء الفضاء هم مطلعون متخصصون في هندسة الفضاء، في فيزياء الكون، في العلوم التي ترتبط بمجال تخصصهم والتي هي خاضعة للمنطق الأكاديمي. ذلك مجالهم وهذا مجالي، فأنا أتحدث في هذا البرنامج وفقا لهذا المنطق. هذه الروايات ما هي بخرافات، هذه الروايات ما هي بأساطير، هذه أحاديث سادة الغيب. المنطق الأكاديمي لا يستطيع أن يتمدد إلى المساحة هذه، ما هي بمشكلة مساحة الغيب، هي مشكلة المنطق الأكاديمي. وكذلك بالنسبة للمنطق العقلي لا يستطيع أن يتمدد إلى مساحة المنطق الغيبي، ما هي بمشكلة المنطق الغيبي، إنها مشكلة المنطق العقلي. يصل إلى حد ما ويتوقف، والاحترام، كل الاحترام للمنطق العقلي حيث يحترم حدوده، وكذلك الاحترام، كل الاحترام للمنطق الأكاديمي حيث يحترم حدوده، والأمر هو هو. بالنسبة للمنطق الغيبي، أن يكون هذا المنطق منضبطا بمعارف أهل البيت. معارف أهل البيت تنضبط في أصلين، الأصل الأول قرآنهم المفسر بتفسيرهم بهذا الشرط، وعلى هذا بايعنا في بيعة الغدير، قرآنهم المفسر بتفسيرهم، حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أن نعتمد المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، هكذا أخذ علينا رسول الله، هذا علي يفهمكم بعدي. قواعد المنطق العلوي، قواعد التفهيم العلوي. فحينما أتحدث عن منطق غيبي، هذه القضية ما هي بقضية اعتباطية، وما هو بمجال يستطيع كل أحد أن يخوض فيه، لابد أن يكون ملتزما متمسكا بهذه القواعد وهذه الأصول، وإلا فإنه سيقع في دائرة ضلال السقيفة وأشباهها، في دائرة ضلال سقيفة بني ساعدة وفي دائرة ضلال سقيفة بني طوسي. لابد من الالتزام ولابد من التمسك بهذه القواعد وهذه الأصول، مثلما قالوا لنا علينا الأصول، الأصول عليهم والتفريع علينا، الأصول على محمد وآل محمد، أما التفريع وهو التطبيق وهو محاولة الفهم وهو محاولة السير للوصول إلى النتائج عبر ما هم ينتجونه لنا بحسب أصولهم وقواعدهم. نذهب إلى فاصل. عن الحسين بن المختار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إذا هدم حائط مسجد الكوفة مؤخره مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك بني فلان، أما إن هادمه لا يبنيه. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: عام الفتح ينبثق الفرات حتى يدخل أزقة الكوفة. عن بدر ابن الخليل الأزدي قال: قال إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه: آيتان تكونان قبل القائم لم يكونا منذ هبط آدم عليه السلام إلى الأرض: تنكسف الشمس في النصف من شهر رمضان، والقمر في آخره. فقال الرجل: يا ابن رسول الله، تنكسف الشمس في آخر الشهر والقمر في النصف؟ فقال أبو جعفر الباقر صلوات الله عليه: إني لأعلم بما تقول، ولكنهما آيتان لم تكونا منذ هبط آدم عليه السلام. المنطق العقلي بحسب شرائطه لا يستطيع أن يزحف باتجاه منطقتي التي كنت أتحدث فيها إلا بحدود أنه لا يملك الأسباب التي تجعله ينكر ما ذكرته من الحقائق. فهو لا يستطيع أن يلج في أجواء منطقتي، فأنا أتحدث في منطقة المنطق الغيبي وفقا لحقائق الكتاب والعترة. المنطق العقلي لا يستطيع أن يزحف باتجاه منطقتي إلا في هذه الجهة، من أنه يكون مؤيدا لأنه لا يوجد سبب بحكم العقل يدفع إلى إنكار هذه المضامين. قطعا هذا الكلام يكون إذا أردنا أن نأخذ المضامين بعيدة عن قيمتها الغيبية المعصومة، وإلا إذا كانت المضامين مؤيدة بالقيمة الغيبية المعصومة فإن العقل السليم يقر بصحتها للذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة، الذي يعتقد بقيمتها الغيبية المعصومة فإن العقل السليم المجرد يقر بصحتها بالنسبة للمعتقد بمصدرها الغيبي المعصوم. أنا لا أريد أن أناقش هذا المطلب وأتشعب فيه كثيرا، وكذا بالنسبة للمنطق الأكاديمي فإنه لا يستطيع أن يتمدد وأن يزحف باتجاه منطقتي، أما أنا أستطيع أن أتحرك باتجاههما، باتجاه المنطق العقلي وباتجاه المنطق الأكاديمي. كيف ذلك؟ سأبين لكم. سأبدأ معكم من ثلاثة فيديوهات، هذه الفيديوهات تتحدث عن أجسام طائرة في الفضاء مجهولة، مواصفاتها لا تشابه مواصفات ما عندنا من أجسام طائرة في الأرض. نحن عندنا أجسام تطير في الأرض، الطائرات بكل أشكالها، الصواريخ بكل أشكالها، الأقمار الصناعية بكل أشكالها، المناطيد بكل أشكالها. هناك أصناف من الأجسام الطائرة في أرضنا. هذه الفيديوهات تعطينا معلومة عن أجسام طائرة في فضاء الأرض لم يستطع أهل الأرض أن يعرفوها. أنا لا أريد أن أأخذكم باتجاه الحديث عن الخيال العلمي، أنا أريد أن أضع حقائق بين أيديكم. لا أريد أن أحدثكم عن أخبار تنتشر على الإنترنت لا يعلم صدقها ولا تعرف مصادرها. أنا لا أريد أن أحدثكم عن أخبار تنتشر في الصحف والمجلات من دون أن ندرك حقيقتها، وقد تكون حقيقية لكننا لا نملك الطريقة إلى معرفة صدقها من عدم صدقها. فأنا لا أريد أن أخذكم في جولة من الخيال العلمي أبدا، سأضع بعض الحقائق التي لا يستطيع منصف أن ينكرها، يريد أن يعطي لها بعدا لنفي هذه الحقيقة، لنفي حقيقة أن أجساما طائرة في فضاء الأرض تتردد بين الفينة والأخرى في مختلف بقاع العالم، وقد تتركز في بعض المناطق من العالم. هذه حقيقة يريدون أن يعطوا لها أبعادا أخرى، ذلك أمر راجع إليهم، وأنا لا أريد منكم أن تتفقوا معي. أنا سأعرض لكم الحقائق والأمر راجع إليكم، احترموا عقولكم، وسأعرض المطالب الصحيحة، لن أذهب بكم في أجواء كل كلام يقال، لأنني إذا أردت أن أذهب بكم في أجواء كل كلام يقال فهذه متاهة وهذا هزال لا يتناسب مع مستوى العقائد التي تطرح في هذا البرنامج. سنة 2004 ميلادي طيارون أمريكان وهم في طائراتهم في الجو رصدوا جسما طائرا في الفضاء، لم يعرفوا حقيقته. هذا في سنة 2004 ميلادي. سنة 2007 سربوا هذا الفيديو، سربوا فيديو الجسم الطائر في الفضاء والذي لم يكن جسما أرضيا بحسبهم هم. الحادثة حدثت سنة 2004 في الأجواء الأمريكية، والذين صوروها أمريكان، طيارون أمريكان، وسرب هذا الفيديو سنة 2007. وبعد ذلك سنة 2015 ايضا طيارون أمريكان صوروا أجساما متحركة في الفضاء، ما هي من الأجسام الأرضية الطائرة. سنة 2015 وسربوا من الفيديوهات اثنين، مع الفيديو الذي سرب في 2007 صار عندنا ثلاث فيديوهات. هذه الفيديوهات التي سربت، البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية سنة 2020 هي من نشرت هذه الفيديوهات وأقرت بها، أقرت من أن هذه الفيديوهات حقيقية. لم يقولوا شيئا عن الأجسام التي تظهر في هذه الفيديوهات، الفيديوهات بعدما سربت حدث هناك ما حدث من كلام ولغط كثير في الولايات المتحدة الأمريكية. وزارة الدفاع الأمريكية أرادت أن تقطع النزاع في هذا الموضوع، فهي من بثت ونشرت هذه الفيديوهات ونشرت على وسائل الإعلام من قبل وزارة الدفاع الأمريكية. الفيديوهات في الأصل صورها طيارون أمريكا، الفيديو الأول سنة 2004 ميلادي وسربوه سنة 2007، الفيديو الثاني والثالث صوره الطيارون الأمريكيون سنة 2015 وسربوه سنة 2017. سنة 2020 بعدما حدث ما حدث من كلام ومن أخذ ورد حول هذه الفيديوهات، سنة 2020 وزارة الدفاع الأمريكية هي من رفعت الحظر عن هذه الفيديوهات. سأعرض لكم هذه الفيديوهات. مثلما قلت لكم أنا سأضع بين أيديكم معلومات حقيقية، لا أضع كلاما جزافا. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الأول. هذا فيديو لجسم يطير في الفضاء صوره طيار أمريكي وهو في طائرته وهو في الجو، وهذا الجسم لا يشبه الأجسام الطائرة الأرضية. هذه الحادثة حدثت في الأجواء الأمريكية سنة 2004 ميلادي. سرب هذا الفيديو بشكل غير رسمي سنة 2007، وسربت بعد ذلك فيديوهات أخرى، وحدث ما حدث من كلام ومن تفسيرات اضطرت وزارة الدفاع الأمريكية أن ترفع الحظر بنفسها عن هذه الفيديوهات التي هي تصور وقائع حقيقية. الفيديو الثاني رجاء اعرضوه لنا.
We're going against the wind. The wind's 120 knots to the west. The whole thing, dude. That's not our LNS, though, is it?
It's not. That is the LNS, dude.
Well, if there's like
look at that thing.
It's rotating.
هذا الفيديو صوره الطيارون الأمريكان سنة 2015، سرب بشكل غير رسمي سنة 2017، إلى أن رفعت وزارة الدفاع الأمريكية الحظر عن سنة 2020 بشكل رسمي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو الثالث. سرعته هائلة جدا، بحيث كان من الصعوبة أن يضبط تصويره. هذا الفيديو في نفس تاريخ الفيديو الثاني 2015، وسرب 2017، وزارة الدفاع الأمريكية رفعت الحظر عن هذه الفيديوهات الثلاثة. هذه الفيديوهات تنقل وقائع حقيقية أمامكم، أمام أعينكم. لن أعلق أكثر من ذلك، وإنما سأذهب بكم إلى البي بي سي العربي، إلى تلفزيون البي بي سي العربي، وسأعرض لكم التقرير كاملا حتى مع تعليقات المعلقين العرب. إنني أريد أن أضع المعطيات بين أيديكم احتراما لعقلي ولعقولكم، وأتمنى عليكم أن تحترموا عقولكم. رجاء اعرضوا لنا فيديو البي بي سي العربي.
اعتادت هوليوود على تصوير المخلوقات الفضائية بهذا الشكل، بلباس فضي لميع، يتكلمون الإنجليزية ويركبون الصحون الطائرة، لا أعلم لماذا، ودائما لديهم مهمة في الأرض ويريدون أخذ شيء معهم. مؤخرا رفع البنتاغون سرية عن 3 فيديوهات سبق أن تم تسريبها في عام 2007-2017، ويقول إنها ظواهر جوية غير مفسرة تظهر فيها أجسام طائرة مجهولة الهوية، أو كما يسمى UFOs. الفيديوهات التقطها طيارو البحرية عن طريق كاميرات خاصة تعود لعامي 2004 و2015. هذا أولها، يظهر هذا الجسم الطائر هنا كبقعة ضوء صغيرة بسبب بعده، طبعا غير واضح كثيرا. هل يبدو لكم أنه الصحن الدوار؟ لا أعلم. لنشاهد الفيديو الثاني، وهو مأخوذ من فوق الغيوم، مع تعليقات الطيارين على ما يرونه.
There's a whole fleet of them. Look on the ASA. My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots to the west. Look at that thing, dude. Well, if there's like look at that thing. It's rotating.
أما الفيديو الثالث فصوره الطيار أثناء تحليقه فوق المحيط، جسم مستطيل مكعب يصعب رؤيته، يخرج بسرعة فائقة من الكادر أو من نطاق حساس الأسلحة إلى اليسار، ثم بعد ثواني يلتقطه الحساس من جديد، ويبدو جسما سريع الحركة جدا. الجمهور العربي له معرفة جيدة منذ الطفولة بالصحن الدوار وشعاع الفضاء والرزة المزدوجة والكواكب، كلها. وحيد الجلالي يقول وحيد الجلالي محمد لطيف البجيدي، لا هذه وحيد الجلالي، لنبدأ بوحيد الجلالي. يقول يوفو عاد من جديد، الظاهر مع أزمة كورونا سنحتاج لجراندايزر ودوق فليد لإنقاذ كوكب الأرض من غزو القائد غاندال وكوكب فيجا. لا أظن أن جراندايزر يستطيع ذلك لأن جونجر هو الذي سيسحقهم. محمد لطيف البجيدي يقول والله ما أدري، لكن ربما تكون مركبات تابعة لبرامج دفاعية أو تجسسية سرية لأن لها سابقة أثناء الحرب الباردة. أما ليسا فران يقول أمريكا فقدت مصداقيتها مع هذا الفيروس وأصبحت تتلاعب بعقول العرب الصغار. يا أخي ما في لا صحون ولا ملاعق طائرة. ماهر نوفل، هذه تغريدة ماهر، عندما تكون هناك مشاكل سياسية كبرى تجد موضوع الأطباق الطائرة يخرج إلى الإعلام. أما بالنسبة لعلي أحمد علي يقول في هذه التغريدة التي أتوقف عندها بالعراقي، من يموت أكثر من 50,000 شخص، معناها القطاع الصحي متدهور، ومن تطلع الأول بالصرف على السلاح وعايف الصحة معناتها تحتاج إلى تقرير البنتاغون بسالفة أجسام طائرة. وإذا من 2004 إلى هسه أمريكا ما عرفت شنو هالأجسام، لا تخل تقعد على صفحة وتشوف لنا روسيا شنو الفيلم. بما أن الفيديو تم تسريبه سابقا أو هذه الفيديوهات تم تسريبها سابقا، لماذا إذن رفعت البنتاغون السرية عنها؟ هذا ما قاله لتبديد المفاهيم الخاطئة لدى الرأي العام بشأن ما إذا كان الفيديو المتداول حقيقة أم لا، أو ما إذا كان هناك المزيد من مقاطع الفيديو أم لا. هذه الظواهر الجوية التي لوحظت في مقاطع الفيديو لا تزال توصف على أنها مجهولة الهوية.
الكونغرس الأمريكي بعد ذلك طلب من وزارة الدفاع أن تقدم توضيحا، طلب من وزارة الدفاع الأمريكية أن تقدم توضيحا وأن تشرح ذلك في تقرير مفصل بخصوص هذه الفيديوهات. وفعلا وزارة الدفاع الأمريكية رفعت تقريرها بتأريخ 25/1/2021، ها هو تقرير وزارة الدفاع الأمريكية أمامي على الطاولة بخصوص هذا الموضوع. قبل انتشار التقرير وتقديم التقرير هناك فيديو يعود إلى قناة سكاي نيوز العربية، إلى فضائية سكاي نيوز العربية، الحديث فيه عن هذا الموضوع، وتحديدا قبل نشر التقرير بيوم، يعني بتاريخ 24/1/2021. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
زال الأجسام الطائرة المجهولة تشغل الأمريكيين وإدارتهم، فبعد تجاهل هذه الظاهرة تنتظر نتائج تحقيق بدأ في أغسطس الماضي بشأن هذه الظاهرة، ويتوقع أن يصدر البنتاغون تقريرا بهذا الخصوص قبل نهاية الشهر الجاري. وكان سبق ذلك تقديم نسخة سرية من تقرير الفريق المحقق إلى أعضاء مجلس الشيوخ في وقت سابق، وذكرت معلومات حينها أن التقرير لم يعثر على أي دليل على نشاط كائنات فضائية. ما المرتقب من هذا التقرير؟ وماذا يمكن أن تكون هذه الأجسام الطائرة؟ ينضم إلينا من واشنطن الخبير في الأمن القومي توم روغن. سيد توم أهلا بك معنا دائما في غرفة الأخبار. السؤال اللي يطرحه كل من يتابع، وليس فقط الأمريكيين، كل من يتابع هذه الظاهرة وتطوراتها، ماذا وراء استمرار تجاهل هذه الظاهرة لسنوات طويلة؟ وهل بإمكان اليوم تقرير البنتاغون إنهاء الجدل الحاصل حولها؟
أعتقد أن النقطة الأولى التي ينبغي أن نعلمها هي أن الحكومة الأمريكية لا تعرف الكثير بشأن هذا الموضوع وعن أجسام الطائرة المجهولة التي يعتقد بأنها طائرات أو أجسام ذكية أو بأنها إذا كانت تابعة للصين أو روسيا أو الولايات المتحدة أو الشركات الكبرى. إذن هناك مجهول، وهذا حدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ولكن الولايات المتحدة لا تعرف ما يحدث حقا، لكن ما تعرفه هو أن هذه الأجسام الطائرة تتحرك بطريقة غير متوقعة فيزيائيا، فهي مثلا ليس لديها الأجنحة وتقف فجأة في السماء وتبدو بأنها لا تتعب وتسافر آلافا من الأميال في ثوان، يمكن أن تذهب في الفضاء. إذن هناك شيء غير عادي يحدث، وفي الوقت ذاته من المهم أن نتذكر، رغم أن تلك الأجسام الطائرة المجهولة هي مجهولة، ولكن العديد من الأجسام الطائرة المجهولة هي طائرات فقط غير مجهولة، أو هناك شهود ربما شاهدوا ضبابا أو خدعتهم أبصارهم، أو ربما تكنولوجيا جديدة تستعملها دول مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة طبعا للتجسس على دول أخرى. إذن هذا التقرير سيحدد ويقول بأن الحكومة لا يمكن أن تشرح أشياء، ولكن أيضا سيقترح بأن هناك أسئلة كثيرة ينبغي أن تطرح قبل أن نصل إلى تأكيد أو فهم أفضل لما نتعامل معه.
هلا في نهاية المطاف سيد توم، هناك مجهول كما سميته يسرح ويمرح في فضاء أو في سماء الولايات المتحدة، ولا يمكن لربما غض النظر عنه أو تجاهله، وبالتالي اليوم التسريبات اللي يعني وردت قبل ما يصدر هذا التقرير تشير إلى أنه لم يعثر هذا التقرير على أي دليل على نشاط كائنات فضائية، وبالتالي إلى أي مدى يمكن الوثوق بنتائج التقرير بتقديركم؟ إلى أي مدى يمكن لهذه التحقيقات الخطرة التي الكل ينتظر يعني نتائجها أن تعلن للناس؟
أعتقد
بأنه من المهم أن نقول شيئا ما، هذه ظاهرة دولية لا تحدث فقط في الولايات المتحدة، إنها تحدث خاصة مثلا مع البحرية الأمريكية، والحكومة الأمريكية تعتقد بأنه لأي سبب من الأسباب هذه الأجسام الطائرة المجهولة ربما تقترب إلى الأجسام أو المنشآت النووية، ورأينا ذلك الرابط بين الطاقة النووية أو الأسلحة النووية والأجسام الطائرة المجهولة. ولكن بالنسبة للحكومة الأمريكية لتقول بأنه ليس لدينا أي أدلة بأن هذه كائنات فضائية، فهذا جيد، لأنه ماذا ستكون؟ هل ستكون أجساما أو مثلا أناسا من الفضاء وثم يلقى القبض عليهم وسيكون هذا شيئا لا يصدق؟ ما لدى الحكومة الآن أو ما في التقرير هو أدلة من الرادارات ومن أيضا من الجيش، وحتى على الأرض هناك رادارات على الأرض، وهناك أيضا كانوا شهودا من الجيش، وأيضا كما فهمت فهناك على الأقل بعض المواد أتت من الأجسام الطائرة المجهولة، وهي بقايا الأجسام التي لديها أشكال لمعادن، وطبعا هي غير تقليدية ولا يمكن فهم من أين جاءت أو كيف أنتجت. إذن هناك الكثير من الأسئلة، ولكن علينا أن ندرك بأن هذه القضية جديدة نسبيا لتصبح طبعا مثيرة للاهتمام للناس عموما، وطبعا بفضل شخص اسمه ليزوندو والذي تحدث عن برنامج الحكومة الأمريكية خاص بالأجسام الطائرة المجهولة. أعتقد بأننا على بعد سنوات قبل أن نصل إلى حقيقة لنعرف ما يحدث، ما إذا كان هذا جنونا أو أن الناس يختلقون هذه القصص. الحكومة الأمريكية بكل تأكيد تكترث لهذه القضية، وعلينا أن نهتم سواء كان من الإعلام أو الجيش أو العلماء وغيرهم.
سيد توم، هل يمكن أن يكون جنونا؟ اليوم في عنا مقاطع مصورة بشأنها توفرت خلال الآونة الأخيرة، هناك طيارون أمريكيين الأمريكيون أكدوا وجودها أيضا، رصدوها بوتيرة يومية. يقال أنه طيلة فترة التدريبات اللي كانوا يجرونها جنوبي شرقي بحر فيرجينيا، ويعود ذلك للعام 2014، وبالتالي المسألة ليست بالجديدة.
طبعا الأمر ربما يعود حتى 2004، ولكن حتى ربما قبل ذلك مع طبعا شهود من الجيش، مثلا بشأن مشروع مانهاتن في 1945 تحدثوا عن هذا الأمر أيضا، ولكن الحكومة تجاهلت ذلك لوقت طويل لأنها لم تفهم ذلك ولم يريدوا أن يخيفوا الناس، لأن الأمريكيين طبعا تعرفون بأنهم يقولون بأن إذا كان هؤلاء يطيرون في فضائنا فعلينا أن نتعامل معهم، ولكن الآن التكنولوجيا تقدمت. ولكن نعم، لقد ذكرت تلك النقطة بشأن الطيارين والفيديوهات التي نشرت، هناك الكثير الذي لم ينشر أيضا، وحدث أيضا في بقية دول العالم وخاصة مع الجيش الأمريكي في العديد من المناطق، مع طبعا حاملات الطائرات وغيرها. إذن الكثير ربما سينشر، ولذلك الحكومة تنشر هذا التقرير لأنها تعلم بأنها لا يمكن أن تتجاهل هذا الموضوع، وإلا فإنها هذا سيمثل ضغطا كبيرا عليها، وطبعا الفيديوهات ستنتشر، ولذلك فعفو عليهم أن يتخذوا هذا القرار.
بطبيعة الحال يعني الكثير من التقارير تحدثت عن أشكال هذه الكائنات، عن تكوينتها، وبالتالي البعض يؤكد حتمية وجودها. سنكون بانتظار نتائج هذا التقرير. سيد توم روجن، شكرا لك على المتابعة. حضرتك الخبير في الأمن القومي وتحدثنا من واشنطن.
هذا البرنامج كان قبل نشر التقرير بيوم. التقرير بين يدي بشكل موجز ومختصر لأهم مطلب في التقرير، هو التفسير، هو تفسير هذه الظاهرة. هم وضعوا خمسة احتمالات، الاحتمال الأول ربما تكون هذه الأجسام طيور، بالونات تستخدم لدراسة الطقس، أو طائرات بدون طيار، طائرات درون تستخدم لأغراض التسلية واللعب. هذا الذي شاهدتموه في الفيديوهات ينطبق عليه هذا الكلام، طيور، بالونات تستخدم لدراسة الطقس بهذه السرعة الهائلة، طائرات درون تستخدم لأغراض التسلية واللعب. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، بلورات جليد أو ظواهر جوية بسبب تغير درجات الحرارة أو الرطوبة، هكذا تنتج أجساما تتحرك بهذه الطريقة. أي منطق هذا؟ على أي حال، الاحتمال الثالث أن تكون هذه الأجسام تابعة لبرنامج وزارة الدفاع الأمريكية السري، عندهم برنامج سري قطعا لن يحدثوا عامة الأمريكيين عنه. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه،
ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
الاحتمال الرابع أن تكون هذه الأجسام ضمن برامج متقدمة لأنظمة روسية أو صينية. الاحتمال الخامس أنه هناك أشياء أخرى. ما هي هذه الأشياء الأخرى؟ هناك أشياء أخرى. احتمال الأول طيور، بالونات للطقس. احتمال الثاني ظواهر جوية. احتمال الثالث برنامج وزارة الدفاع الأمريكية السري. الاحتمال الرابع هذا راجع إلى الصينيين وإلى الروس. الاحتمال الخامس هناك أشياء أخرى. أنتم شاهدتم الفيديوهات واستمعتم إلى المتحدثين واستمعتم إلى الإعلام، وهذا أمر راجع إليكم، مع ملاحظتي أن الفيديوهات التي صورها الطيارون الأمريكان كثيرة جدا. هذه الفيديوهات التي عرضت ما هي إلا أنموذج، ما هي إلا مثال. هذا يعود بي إلى نهاية السبعينات، إلى 1978 في الكويت. طبق طائر، بل ربما أطباق طائرة في الكويت. رجاء اعرضوا لنا فيديو من جريدة القبس الكويتية.
القصة بدأت بتاريخ 12/11/1978 لما انطفت محطة أم العيش التابعة لشركة النفط، وعلى طول طلعوا 7 مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي عشان يعرفون وين الخلل، ولما وصلوا شافوا طبق طائر واقف يم محطة أم العيش، واستغرق وجود هذا الجسم أكثر من 7 دقائق، وبعدها ارتفع وطار واختفى. ومن طار رجعت الكهرباء للمحطة واشتغل جهاز اللاسلكي اللي من خلاله تم إبلاغ وزارة الداخلية، وطبعا احضروا الشرطة وعينوا المكان واخذوا أقوال الشهود 7، وصار هذا الموضوع حديث الكويت كلها. وطبعا القبس غطت هذه الواقعة وقابلت مدير عام الشرطة اللي أكد بأن هناك مهندسين وفنيين ومعاهم خبير أمريكي شافوا الطبق الطائر وأن الأطباق الطائرة تحب الأماكن المكشوفة. وبعدها بثلاثة أيام تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء مكونة من وزارة الداخلية والدفاع والمواصلات لدراسة الموضوع وعرضه على مجلس الوزراء. الموضوع كان شاغل الكويتيين لدرجة أن تلفزيون الكويت قابل شخص يدعي بأنه شاف طبق طائر. شوف المقابلة.
صور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما أطلق عليه الأطباق الطائرة. وقبل أن تلتقط هذه الصور بدأت هذه القصة، فلنسمعها معا.
الساعة 11:30 يوم الجمعة كنت بتكلم مع صديقي، وكان شباك مواجه لنادي القادسية، وأنا كنت بطلع على جهة نادي القادسية، فوجد جسم مضيء لفت نظري. بدون شك إنه يعني هناك بالنسبة لأطباق الطائرة نزلت في الكويت مرات كما يقولون يعني قبل شهر أو أكثر، شهر ونصف، ويعني القوة الخارقة اللي بمثل أطباق الطائرة أدت لأنه تفكير يكون بهذه الصورة.
إي صح اللي سمعتوه، فعلا فوق نادي القادسية طبق طائر. وكبرت القضية لدرجة أن الإمارات رفعت حالة الطوارئ في محطاتها لمراقبة وجود طبق طائر. في تصريح نشر بكونه مع العالم الفضائي المصري فاروق الباز يؤكد بأن لا يستبعد وصول طبق طائر للكرة الأرضية عشان تدرسنا وتدرس الأرض. وفي تاريخ 24/1/1979 أعلن معهد الأبحاث وفي مؤتمر صحفي بأن الأطباق الطائرة ما هبطت الكويت، وأن اللي شافوه الناس هو أجسام مضيئة، وأن مجلس الوزراء وافق على أن اللجنة تقوم بدراسة إمكانية إنشاء محطة لرصد أي تغييرات في الأرض والأجسام الغريبة والنجوم والنيازك.
نذهب إلى المقابلة التي عرض الفيديو جزءا منها. فيديو المقابلة عبر التلفزيون الكويتي في نهاية السبعينات.
هي الصور اللي التقطها المصور الصحفي علي شاش لما أطلق عليه الأطباق الطائرة. وقبل أن تلتقط هذه الصور بدأت هذه القصة، فلنسمعها معا.
الساعة 11:30 يوم الجمعة كنت بتكلم مع صديقي في مواضيع عادية، وكان الشباك مواجه لنادي القادسية، وأنا كنت بطلع على جهة نادي القادسية، فوجد جسم مضيء لفت نظري. فيما بعد
طيب ممكن تقول لنا هذا الجسم شلون شفته يعني؟
طبعا أنا عادي بطلع في فوق نادي القادسية بكل عادية، يعني كنت استمع لصديقي وعادي، بس لأنه وجود هذا الجسم بصور مختلفة لفت انتباهي وخلاني أنبه الأخ اللي معي. بعدين يعني ذكرنا قصة الأطباق الطائرة وقلنا أنه طبق طائر.
بعد كذي صار
بعد هيك نادينا يعني مجموعة من الشباب عشان شافوا معنا الصورة هاي، وقرر الجميع بأنه يكون طبق طائر. أنا ركضت نزلت علشان أتصل في الصحف، فجمعت مجموعة من الصحف اللي بقرأها عادة وحطيتها جنب التليفون واتصل التليفون. حاولت أتصل في المرة الأولى انقطع الاتصال.
نعم.
بتشويش في يعني أنا اللي كنت بعتقده أمر عادي، يعني شو في تداخل هاتفي أو من هذا القبيل، بس لأنه أنا طرأت يعني تذكرت أنه الاتصالات الهاتفية بإمكانه يقطعها اللي هو الطبق الطائر. عودت الاتصال ما في فايدة.
طيب منين عرفت هذه؟ منين عرفت من قراءاتك يعني؟
بدون شك إنه يعني هناك بالنسبة للأطباق الطائرة نزلت في الكويت مرات كما يقولوا يعني قبل شهر أو أكثر، شهر ونصف، ويعني القوة الخارقة اللي بمملكة الطبق الطائر أدت إلى أنه تفكيري يكون بهذه الصورة. وعودت الاتصال مرة أخرى ما في اي مكالمة، ما في رد اطلاق.
يمكن من التليفون؟
ها؟ هو فعلا قد يكون هذا احتمال انه من التليفون او حرارة، او يكون التليفون يعني السبب يكون من التليفون ليس يعني مش سبب خارجي، بس لانه انا فيما يعني ما قدرتش اتحرك ابدا لفترة دقيقتين، يعني اصبت يعني بذهول انا وجسمي بطل لي يعني ما قدرتش اقام لمدة دقيقتين، فاقد الشعور يعني. بس فيما بعد نزلوا مجموعة من الأصدقاء لتحت، لما نزلوا لهناك انا حاولت اتظاهر لانه صار مرت فتره، حاولت اتظاهر انه ما صار شيء يعني على اساس لانه انا اللي اكلت هاي لحالي.
طيب هي اعصابك يعني منهاره لشوفك الاطباق الطارئه اللي قريت عنها ولا الشيء غير ارادي؟
لا يعني بس هذا كان يعني كان مكمل يعني، يعني كان مكمل يعني ما كانش هي مثلا حاله نفسيه يعني او شيء عادي، المساله كانت بس الا انه انا شعرت بعدم التحرك، ما عنديش يعني قوة تحرك فيها أو أداء لمدة دقيقتين تقريبا، وعودت أنا فيما بعد لما نزل الشباب أربعة عشان نشوفه شو سوى أنا اتصلوا هذا. بعدين رجعت لي يعني قوتي وصرت عادي يعني، فتكلمت أنا اتصلت في رئيس تحرير السياسة السيد أحمد الجار الله ورويت له القصة أنا وشرحت له المكان اللي فيه والصور اللي بيظهر فيها كما قلت الطبق، فارسل مصور
معنا علي شاش. احنا نسينا ترى الاطباق الطائره يعني حديث شاغل الناس.
هو يعني عاده لما بيحصل اي شيء فجائي في الجريده مثلا، كان زائر وصل فجاه او حادث لا قدر الله، على طول الجريده بتتصل بالتليفون بالبيت عندي على اساس ان انا اخذ كاميرتي واتوجه للحدث او للموضوع اللي مراد تصويره. في الليله ديت اتصل بي الاستاذ محمد زين مدير التحرير وقال لي بيقولوا انه في طبق طائر فوق نادي القدسيه، بتعرفه؟ قلت له بعرفه. قال لي خد كاميرتك. انا كنت نايم في الحاله ديت والتليفون هو اللي يعني صحاني، فاخذت الخبر واحد نايم وقايم ويقولوا له طبق طائر فوق نادي القدسيه، بقيت مش عارف يعني اخذ الكاميرا ولا اخذ الفلاش
ولا التليفون.
فكان الخبر يعني مفاجئ ليا، فعلى طول لبسته وخدت السياره والكاميرا وخدت كاميرتين معايا، لان عادة تحصل بعض تقف كاميرا بتاع واللي حسبته لقيته برضو يعني، فخدت معايا كاميرتين ومعبين بالافلام ورحت على مكان بس طبق طائر، وكل شغلي تفكيري طبق طائر. رحت على نادي القدسية زي ما بيقول لي، وبعدين طبعا وشي للسماء لان والدنيا ليل. ففعلا اول ما وصلت او نادي القدسية او بعد نادي القدسية بشويه بين سينما الاندلس ونادي القدسية، ظهرت قدامي دائره ضوئيه شديده يعني شديده الضوء وحجمها يعني كان يومها القمر ظاهر، فكانت تقريبا
الا هذه الصوره اللي قاعد نشوفها الحين
بكانت بالحجم الاكبر من كده، فظهرت قدامي بشكل مضيء جدا وبعدين بتدور حوالين نفسها بسرعة فائقة جدا. يعني اللي لاحظت انها ليه بتدور بسرعة فائقة لانه زي ملاحظ عملية دوران حواف الدائرة المضيئة نفسها، ملاحظ عملية دورانها يعني. طبعا يعني انا زهلت جدا، لكن عارف المصور الصحفي دايما بالنسبة للمفاجآت بيتعودت على ان الواحد يعني يتقبل الموضوع وبعدين يفكر فيه بعدين. فابتريت
طبعا الشكل تغير،
ابتدى حوالي 12 دقيقه يمكن كان بشكل دائري، وبعدين
شويه تخلي عيوني
ابتدى من الشكل الدائري ابتدى يتحول الى هذا الشكل اللي هو قريب من المثلث تقريبا بس غير متساوي، وابتدى يتحرك. الحركه في الاول ابتدت وقف الدوران طبعا وابتدى يتحرك، وبعدين خد الخط المستقيم اللي الكاميرا يمكن موضحاه دلوقتي، وابتدى يتحرك برضو بالحركه البطيئه لحد ما من فترة الحركة البطيئة دي لفترة حركة سريعة جدا بدأ يختفي الصور صغيرة، بعد كده أكبر فأصغر فأصغر إلى أن اختفى. لا الصورة الدائرية في صورة
المدورة
أيوة هذه ابتدى يبتعد عني شوي 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 إلى أن تلاشى في آخر صورة،
يعني الصورة الصغيرة هذه
خلاص تلاشى.
أنا آخر واحدة عيوني بيدك هذه
آخر صورة تلاشى من أمامي تدريجيا.
أنا شخصيا سمعت في حينها من بعض الكويتيين معلومات لا أريد أن أذكرها مع أنني أصدقهم، أصدق كلامهم لأنني لا أملك عليها دليلا أستطيع أن أضعه بين أيديكم. سمعت معلومات أكثر من كل هذا الذي قيل بخصوص الطبق الطائر الذي كان موجودا على الأرض، في منطقة شمال الكويت باتجاه العراق، في المنطقة النفطية الكويتية، في الحقول النفطية الشمالية. لا أريد أن أتحدث بكلام لا أملك عليه دليلا، لكنني سأعرض لكم وثيقة من موقع الوثائق المعروف ويكيليكس، تقرير مرفوع من الدوائر المخابراتية الأمريكية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأمريكية عن هذا الموضوع. رجاء أعرضوا لنا صورة الوثيقة الأصل. هذه صورة الوثيقة الأصل للتقرير المرفوع من الدوائر المخابراتية الأمريكية في الكويت إلى وزارة الخارجية الأمريكية، واعرضوا لنا الصورة الحديثة التي تعرض على موقع ويكيليكس بالطباعة الحديثة. هذه الصورة طويلة، الوثيقة طويلة، فاعرضوا لنا هذه الوثيقة بشكل مقاطع. هذه صورة لرأس الوثيقة، وبعد ذلك اعرضوا لنا بقية المقاطع، كل مقطع في صورة لوحدها. الصورة الثانية، الثالثة، الرابعة، الصورة الخامسة والأخيرة. ما الذي جاء في هذه الوثيقة؟ الذي جاء في هذه الوثيقة المرفوعة إلى وزارة الخارجية الأمريكية من مكتب شؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا، النقطة الأولى، سلسلة من مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة في 9 نوفمبر دفعت الحكومة الكويتية إلى تعيين لجنة تحقيق من الخبراء في معهد الكويت للأبحاث العلمية. وصف تقرير اللجنة الذي صدر في 20 يناير 8 مشاهد من نوفمبر إلى 14 ديسمبر، وكان هناك عدد من مشاهد مبكرة بالقرب من مركز تجمع شركة النفط الكويتية شمال مدينة الكويت. إلى بقية الكلام أنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، لكن التقرير يثبت أن هناك العديد من الحالات شهدت فيها الأجسام الطائرة المجهولة. النقطة الثانية، من أن لجنة البحث العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية رفضت الفكرة القائلة بأن الأجسام الطائرة المجهولة كانت عبارة عن أجهزة تجسس، ولكنها بقيت مبهمة سواء كانت من خارج الأرض أم لم تكن. إلى بقية الكلام، التقرير طويل. النقطة الثالثة، ذكرت ما تم الحديث عنه في فيديو جريدة القبس من أن جسما طائرا مجهولا كان موجودا في حقول نفط شركة النفط الكويتية. هكذا جاء في النقطة الثالثة، بعض الأشخاص المحليين قالوا إن مشاهد الأجسام الطائرة المجهولة التي جاءت في أيام عيد الأضحى من أنها لم تكن جدية، البعض هكذا قالوا. ومع ذلك فقد علمنا مؤخرا من معلومات من أناس متعقلين من الكويتيين وعن مسؤول رفيع في شركة النفط الكويتية عن جسم طائر مجهول ظهر لأول مرة في حقول النفط الشمالية، مما تسبب في حدوث أشياء غريبة لمعدات الضخ الأوتوماتيكية لشركة النفط الكويتية. فبحسب هذا المسؤول من أن هذه الأجهزة صممت لأن تغلق نفسها عند وجود عطل يمكن أن يلحق أضرارا بالغة بنظام تجميع ونقل البترول، ولا يمكن فصله إلا يدويا. في وقت ظهور الجسم الطائر المجهول أغلق نظام الضخ تلقائيا، وعندما اختفى الجسم الطائر المجهول بدأ النظام بنفسه مرة أخرى. التقرير المرفوع إلى وزارة الخارجية الأمريكية ولم يتم تداول هذا الحدث من قبل تقرير لجنة البحث العلمي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، غلسوا عنه. الطبق الطائر الذي نزل في شمال الكويت كان حقيقة، وهناك ممن كان قريبا من المكان رأى أشخاصا ينزلون من الطبق الطائر إذا صدقوا في كلامهم. إلى بقية هذا التقرير المرفوع إلى وزارة الخارجية الأمريكية، هذه معطيات حقيقية. الحكومات لا تتحدث عنها، هذه حقائق. مثلما قلت لكم إنني سأعرض بين أيديكم مجموعة معطيات، هذه المعطيات يصعب أن يتجاهلها الإنسان، والحكم إليكم. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعوى، اسمه عثمان وأبوه عنبسة
وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار. ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. سأعرض لكم وثيقة مهمة أخرى، يمكنكم أن تجدوها في الموقع الإلكتروني الرسمي للأمم المتحدة، مقررات وقرارات الأمم المتحدة سنة 1979 والذي اتفقت عليه دول المنظمة المذكورة. عدد الصفحات 278 صفحة. هذه قرارات ومقررات وقوانين اعتمدتها الجمعية العامة خلال دورتها 33 19 سبتمبر إلى 21 ديسمبر 1978 في نفس الأوقات التي كان الكويتيون يتحدثون عن الأطباق الطائرة، 15 إلى 29 يناير و23 إلى 31 مايو 1979. رجاء اعرضوا لنا الصفحة الأولى، هذه الصفحة الأولى، هذا غلاف ملف القرارات والمقررات التي اتخذتها هيئة الأمم المتحدة. رجاء اعرضوا لنا الصفحة 237، هذه صفحة 237، واعرضوا لنا الصفحة التي وضعنا عليها إشارة حمراء، هذا الموضع الذي سأقرأ عليكم ترجمته، واعرضوا لنا الصفحة 238، واعرضوا لنا نفس الصفحة وعليها الإشارة الحمراء، هذه صفحة 237 وهذه 238، أشرنا باللون الأحمر على المواضع التي تحدثوا فيها عن الأجسام الطائرة المجهولة في قرارات ومقررات الأمم المتحدة سنة 1979. لو لم تكن هذه حقائق، هل تتحدث عنها الدول ويناقشونها في هيئة الأمم المتحدة؟ من جملة ما جاء في هذه المقررات، أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها غرينادا. غرينادا دولة من دول البحر الكاريبي،
أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها غرينادا. وبالمناسبة هناك الكثير من الكلام عن الأطباق الطائرة في هذه المنطقة، في منطقة غرينادا والبحر الكاريبي. أحاطت الجمعية العامة علما بالبيانات ومشاريع القرارات التي أدلت بها غرينادا في الدورتين 32 و33 للجمعية العامة بشأن الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر ذات الصلة. ثانيا، تدعو الجمعية العامة الدول الأعضاء المهتمة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للتنسيق على المستوى الوطني في البحث العلمي والتحقيق في الحياة خارج كوكب الأرض، بما في ذلك الأجسام الطاهرة المجهولة. وإبلاغ الأمين العام بملاحظات وبحوث وتقييم هذه الأنشطة. ثالثا، تطلب الجمعية العامة من الأمين العام أن يحيل بيانات وفد غرينادا والوثائق ذات الصلة إلى لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لكي تنظر فيها في دورتها في عام 1979. رابعا، ستسمح لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية لغرينادا بناء على طلبها بتقديم آرائها إلى اللجنة في دورتها في عام 1979، وستدرج مداولات اللجنة في تقريرها الذي ستنظر فيه الجمعية العامة في دورتها 34. العملية مستمرة من الدورة 32 إلى الدورة 33 إلى الدورة 34 بحدود ما في هذا التقرير. لو لم تكن هذه القضايا موجودة على أرض الواقع، هل يصل الاهتمام بها إلى هذا الحد؟ أقرأ عليكم من الجزء 55 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 91، وهو ينقل هنا عن تفسير القمي عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. أمير المؤمنين يقول: هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض. هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض. مر علينا في الرواية التي قرأتها عليكم في الحلقة الماضية حينما ذهب إمامنا الباقر بصحبة جابر الجعفي إلى الفضاء، وجابر الجعفي قال: من أننا دخلنا في عوالم كعالمنا هذا من جهة البناء والعمران ومن جهة سكانه. أمير المؤمنين يقول: هذه النجوم التي في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض، مربوطة كل مدينة إلى عمود من نور، طول ذلك العمود في السماء مسيرة 250 سنة. من أي السنين هذه؟ هذا أمر بحاجة إلى وقفة طويلة للخوض فيه. وقت الحلقة صار طويلا، وصار طويلا جدا، لكنني سأختم بقراءة هذين الحديثين من دون تعليق من كتاب الخصال لشيخنا الصدوق، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي، صفحة 699، الحديث الرابع عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن لله عز وجل 12,000 عالم، كل عالم منهم أكبر من 7 سماوات و7 أراضين، ما ترى عالم منهم أن لله عز وجل عالما غيرهم. ثم يقول إمامنا الصادق: وأنا الحجة عليهم. لا أجد وقتا للتعليق. الحديث الآخر صفحة 713، آخر حديث، وسأذهب إلى موطن الشاهد منه، فالحديث طويل، عن جابر بن يزيد عن إمامنا الباقر، جابر بن يزيد الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه، يقول في آخر الحديث لجابر الجعفي: وترى أن الله عز وجل لم يخلق بشرا غيركم، بل والله لقد خلق الله تبارك وتعالى 1,000,000 عالم و1,000,000 آدم، أنت في آخر تلك العوالم وأولئك الآدميين. هذه الأحاديث بحاجة إلى شرح وإلى بيان، لكن وقت الحلقة صار طويلا. نلتقي غدا، لا زال الحديث متواصلا تحت هذا العنوان: المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.